بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرح السنة، قال: غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذا المقطع يتضمن تقريرا من المزني رحمه الله لقول أهل السنة والجماعة في الإيمان شرعا. فأهل السنة لهم في حد الإيمان شرعا عبارتان، إحداهما أنه قول باللسان، وأساس ذلكم الشهادتان، ثم سائر الأقوال الطيبة من ذكر وقراءة للقرآن وتسبيح وتهليل وتكبير وحمد لله عز وجل، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والعبارة الثانية ما ذكره المصنف: الإيمان قول وعمل. فالمراد بالقول قول القلب وقول اللسان، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب هي ما يعتقده من الحق في الله سبحانه وتعالى وفيما جاء عنه، وأن ذلك صدق وحق. وعمل القلب حركته وعزيمته ونيته الصالحة. ولنوضح ذلكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات بمثال: فالصلوات الخمس لك فيها أيها المسلم حالتان: الحال الأولى اعتقادك أن الله فرض هذه الصلوات الخمس، وأن ما جاء فيها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كله حق وصدق، فأنت تؤمن بذلك. هذا هو قول قلبك. وما تجده في قلبك من التهيؤ للصلاة والاستعداد لها وأداؤها على الوجه الصحيح، فهذا هو عمل قلبك. ثانيا، قرر الشيخ رحمه الله في الإيمان أمرا آخر، وهو أنه لا عمل إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بالعمل. وهذا إشارة إلى قوله إلى الحديث الصحيح، قالوا يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. وقد قرر شيخ الإسلام الثالث في هذا العصر الإمام المحدث بلا منازع وإن رغمت أنوف، وأعني به الشيخ ناصرا أو ناصر الدين الألباني رحمه الله، عقيدته على وفق ما جاء في هذا الحديث، وبهذا يعلم أن وصفه بالإرجاء من أبطل الباطل، والله يدافع عن الذين آمنوا. بقي أمر آخر وهو الأدلة على عقيدة أهل السنة في الإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الآية. والشاهد من هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف أهل الإيمان حقا، وهي أولا وجل قلوبهم حال ذكر الله سبحانه وتعالى، وثانيا زيادة إيمانهم حال تلاوة آيات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الآيات المنزلة التي هي كلامه ووحيه وتنزيله، أو حينما تذكر الآيات الكونية والآفاقية التي هي دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. ومن الآيات الكونية التي يزيد بها إيمان العباد السماوات والأرض والجبال والأنهار وخلق الإنسان وغير ذلك، وهي كثيرة. ثالثا التوكل على الله عز وجل، وهذا من أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. ورابعا إقام الصلاة، وخامسا إيتاء الزكاة، وهذه من الأمور العملية التي هي أعمال الجوارح. وفي سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والشاهد من هذه الآية ذكر الجهاد ضمن خصال الإيمان، وهو عمل. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأدلة منها على ما قرره أهل السنة وأصلوا له في الإيمان، فإنها متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل. ومن تلكم الأحاديث الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وفي رواية الإيمان بضع وسبعون بابا أعلاها قول لا إله إلا الله. والشاهد من هذا الحديث واضح، فقوله صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله شاهد القول، وإماطة الأذى عن الطريق شاهد للعمل، والحياء شعبة من الإيمان شاهد لاعتقاد القلب وعمل القلب. وذلكم أن الحياء أمر قلبي يبعث في نفس الإنسان الكف عن كل ما هو قبيح من قول أو فعل، وهو من كما أعني الحياء من كمال المروءة والشهامة. وإن كانت تظهر آثار الحياء على البدن. نعم، ماذا بعد؟
قال رحمه الله: والمؤمنون في الإيمان متفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان.
كيف؟
ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان.
نعم.
ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان.
ولا نوجب لمحسنهم الجنان. نعم.
غير ما أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار.
وهذا أصل آخر من أصول أهل السنة في عقيدتهم حيال إخوانهم أهل الإيمان. وهذا الأصل يتضمن جملا عدة. الجملة الأولى: تفاضلهم، فأفضل الخلق إيمانا بلا منازع هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أمته إيمانا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. وأمر يؤكد هذا معلوم بالبداهة، فإن من عمل من شعب الإيمان 50 شعبة فهو قطعا عند العقلاء أفضل ممن عمل 30 شعبة من خصال الإيمان. الثاني: أنهم يتزايدون، يزداد إيمانهم بزيادة أقوالهم وأعمالهم الطيبة، فكلما سبق العبد إلى خصلة من خصال الإيمان زاد إيمانه. الثالث، الخصلة هو الأمر الثالث، أنهم لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، لا يخرج العبد بمعصيته من الإيمان. فالمعاصي تنقص الإيمان، وتنفي كماله وتكدر صفوه، ولكن لا يخرج صاحبها من الإيمان، فيبقى له إيمانه، وإنما ينتفي عنه الكمال، فكمال الإيمان منفي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. فأهل السنة على أن الفساق من أهل الإيمان مؤمنون بإيمانهم، فساق بكبائرهم، فساق بكبائرهم، ويقولون أحيانا مؤمنون ناقصوا الإيمان. الخصلة الرابعة أنهم لا يكفرون بركوب الكبائر، وها هنا لا بد من بيان أمر، وهو أن من ركب الكبيرة من المسلمين له حالتان: إحداهما أن يركب ما يركب من كبائر الذنوب وعظائم الإيمان وهو يعتقد أنه واقع الحرام وقارف السيئة، فهذا فاسق منفي عنه كمال الإيمان، لا الإيمان بالكلية. هذا حكمه عند أهل الإسلام، عند أهل السنة والجماعة في الدنيا، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب راكب الكبيرة الذي لقيه مصرا عليها، وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال رسول الله: من مات يدعو لله ندا أو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. والأحاديث في هذا الباب متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه من عقيدتكم معاشر أهل السنة من المسلمين والمسلمات أن الفاسق الملي الذي هو على ملة التوحيد لا يخرج من كبائر، لا يخرج من الإيمان بمجرد ركوبه الكبائر ما دام يعني ما دام أنه معتقد تحريمها. الحال الثانية أن يركب مسلم عافانا الله وإياكم ما يركب من كبائر الذنوب مستحلا لها عالما عامدا، فهذا كافر. فإن كان أعلن هذا بصريح قوله فقال مثلا الخمر حلال، الزنا حلال، السرقة حلال، فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وإن كان يعتقد هذا في قلبه في نفسه ولم يظهره فإنه منافق. لعله الأمر الخامس أنه لا يشهد على أحد من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة، لأن هذا في علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وأهل بيعة الشجرة وغيرهم فإنه يشهد له بذلك. كما أنه من عقيدتهم أنه لا يشهد على أحد بعينه بأنه من أهل النار إلا صنفان أو صنفين، أحدهما من عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي لهب، والثاني من مات على الكفر، من علم أنه مات على الكفر سواء كان كفره أصليا بأن كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا فإنه يشهد عليه بالنار ولا كرامة عين. ففي الحديث الصحيح من مر على قبر مشرك يعرفه فليقل يا فلان ابن فلان أبشرك بأنك من أهل النار. وبهذا يعلم أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. وقد عرفتم وأزيدكم شيئا، أهل السنة ينظرون إلى المخالف نظرتين، إحداهما قدرية، وهي أنهم يشفقون على العاصي حتى على الكفار ويودون أنه لم يقع منهم ما وقع من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. والنظرة الأخرى شرعية، وهي عقوبة المخالف الذي يلجلج على المخالفة ويصر عليها ويركبها عنادا، فإنهم يعاقبونه بما يقدرون عليه. فيتحصل من هذا أن المصنف رحمه الله قرر أولا ما قرره الأئمة قبله من عقيدة أهل السنة في حد الإيمان، وثانيا الرد على المرجئة سواء كانت المرجئة الغالية المرجئة الجهمية الذين يحدون الإيمان بأنه مجرد الاعتقاد أو مجرد التصديق، فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والمرجئة المتوسطة وهم مرجئة الفقهاء الذين يحدون الإيمان بأنه قول واعتقاد ولا يرون العمل في مسمى الإيمان. وهذه وتلك كلتاهما ضالة مضلة، وإن كانت الأولى أكثر ضلالا وانحرافا وبعدا عن صراع عن سبيل الله. وكذلك الرد على الوعيدية، الرد على الوعيدية من خوارج ومعتزلة، فإن الخوارج يكفرون راكب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله ويسبون ذريته ونسائه، ويقولون بتخليده في النار أبد الآباد إن مات مصرا على كبيرته. واتفقت معهم المعتزلة على الحكم الأخروي، وخالفت في حكمه الدنيوي، فقالت المعتزلة في راكب الكبيرة في الدنيا بأنه في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. فهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى الحق والصدق، وذلكم أن أهل السنة هم أفقه عباد الله لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين الوعد والوعيد. وما أحسن ما قاله علي بن المديني رحمه الله: الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدن، وليس بمخلوق فيبين.
هذا أصل آخر من أصول أهل السنة فيما أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابه القرآن. فأهل السنة عقيدتهم في القرآن بأنه وحيه وكلامه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم من عند الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ما قرره أهل السنة من أن القرآن كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يؤمنني على أو إلى أن أبلغ كلام ربي. وكان السلف الصالح في بادئ الأمر يقولون القرآن كلام الله ولا يحتاجون إلى زيادة. فلما دخلت الكتب الفلسفية والمنطق من قبل المنحرفين من أهل البلاد المفتوحة، وتغلغلت الجهمية والمعتزلة في الخلافة، وذلكم في عهد المأمون وكان متشيعا، وبعض العلم يقولون إنه رافضي، ظهرت عقيدة القول بخلق القرآن. والمصيبة الكبرى أن الخليفة المأمون وبعض أبنائه وأحفاده من خلفاء بني عباس احتووا هذه المقولة ونافحوا عنها وجالدوا عنها وحملوا الناس عليها بالقوة، فاضطر الأئمة إلى أن يقولوا القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، كلام الله منزل منه غير مخلوق. ولماذا؟ لأن بعض المبتدعة يقولون القرآن كلام الله، لكن لا يعنون أن الله تكلم به على الحقيقة، وإنما يقولون تكلم به غيره وعبر به غيره، فالإضافة إلى الله، إضافة الكلام إلى الله إضافة مجازية من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ناقة الله، كعبة الله، بيت الله، رسول الله، عباد الله، وهكذا. فاضطر أهل السنة إلى هذا القول البسط حتى يزول اللبس وينقطع الطريق على كل من يريد أن يلبس على الناس دينهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكلمات الله وقدرة الله وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال.
كيف قريب من؟
قريب بالإجابة.
لحسبك على هنا، أعد
من أوله.
إيه من وكلمات الله.
قال: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات.
وصفاته
كاملات غير مخلوقات.
إلى هنا لا يزال مصنف رحمه الله يقرر ما قرره أئمة السلف الصالح، أئمة أهل السنة والجماعة قبله، من أصول الدين التي يجب اعتقاد أنها حق. فعرج رحمه الله على شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات، من نزل منزلا فقال حين ينزل: أعوذ بكلمات الله التامات، لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكلمات الله منها ما هو قدري ومنها ما هو شرعي، فالشرع القرآن وسائر الكتب المنزلة، والقدر مثل قوله تعالى: إنما وإذا قضى أمرا، الآية: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا قدري وكلام الله. والصفة الثانية القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى على الأشياء كلها. فهذه الصفات وغيرها مما ثبت بالكتاب أو بصحيح السنة صفة لله عز وجل، كل ذلك أولا هي غير مخلوقة، وثانيا هي أزلية بأزلية ذاته جل وعلا، وثالثا هي كاملة لأنها من كمال الرب سبحانه وتعالى. هذا ما يجب اعتقاده في سائر صفات الله سبحانه وتعالى. رابعا، قرر الشيخ أنها لا تشبه شيئا من صفات المخلوق، فالدليل على وجوب الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح به النقل عنه، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يثبتون لله أوصافا تشبه صفات المخلوقين، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون عن الله أسماءه وصفاته، سواء كان نفيهم كليا وهم الجهمية أو جزئيا وهم المعتزلة، فإنهم يثبتون الأسماء دون ما تدل عليه من معاني الصفات، أو الأشاعرة ومن نحى نحوهم. والمقصود أن يعلم المسلم أن الرب سبحانه وتعالى موصوف بصفات الجمال والجلال والكمال، أوصاف أزلية لم يحدث منها شيء، كلها أزلية بأزلية ذاته سبحانه وتعالى. وها هنا قواعد قعدها أهل السنة، ومنها القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والمعنى أنه ما دام يجب عليك أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فإنه يجب عليك أن تثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه ترد على من أثبت لله أسماء وصفات ونفى شيئا منها، فيقال لهم أنتم تثبتون على سبيل المثال الأسماء، هذا يقال للمعتزلة فأثبت له صفات، ويقال للأشاعرة ومن لف لفهم ممن يثبتون سبع صفات، أنتم أثبتتم صفات لله، أثبتتم سبع صفات، فيلزمكم أن تثبتوا كل الصفات. وقد أمتع وأشبع البحث سماحة الإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع النافع النفيس القواعد المثلى، فليراجعه من شاء، ولعل الله ييسر لقاء آخر نتدارس وإياكم فيه هذا الكتاب ولو مختصرا. هذا ينسق له شيخ عبد الله ومن معه من القائمين على هذا المركز. نعم.
قال رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات.
هنا يعني جميع القاعدة أن صفات الرب كاملة بكمال ذاته، هذه قاعدة عامة. وما ذكره المصنف رحمه الله من الكلمات والقدرة والنفس هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. فما ثبت أنه وصف لله بالكتاب أو بالسنة الصحيحة أو بكليهما فإنه يجب إثباته لله سبحانه وتعالى. ومن القواعد في هذا أنه يجب على من يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى أن يتخلى عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والآخر التكييف. فالتمثيل هو إثبات صفة الرب على وجه يشبه صفات المخلوقين ولم يحدها بحد، وإنما يقول وجه الله كوجوهنا، يد الله كأيدينا، عينه كأعيننا، هذا تمثيل وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. والتكييف هو إثبات الصفة على حد محدود. ومن هذا المسلك القبيح قولهم يد الله تتألف من كف، وفي الكف كذا أصبع، وفي الأصبع كذا أنملة، فيقال مكانك كيفت صفة الرب سبحانه وتعالى، وقلت على الله ما ليس لك به علم، وإنما هو من قبيل التخيل والتخبط، وجاوزت نهي الله الذي قال لك ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال لك أيضا ولا يحيطون به علما. فمن أين لك هذا الحد الذي جعلته لصفة الله لما أثبت من صفة الله عز وجل؟ نعم.
قال رحمه الله: دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا
فيزيد. أزليات
قال غير مخلوقات دائمات أزليات،
غير مخلوقات لأن الله عز وجل هو الخالق وحده، وما سواه من العالم مخلوق، العالم كله مخلوق، ولكن ذات ربنا وصفاته غير مخلوقة، وصفاته دائمة بدوام ذاته. فإذا يتحصل عندنا وفي نفوسنا وفي عقيدتنا في صفات الله عز وجل أنها أزلية بأزلية ذاته، فليس شيء منها حادث، وأنها دائمة بدوام ذاته سبحانه وتعالى، بدوام ذاته. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن وليس فوق فليس فوقك فليس دونك شيء. هكذا هذا هو المنهج الحق والسبيل الصدق. اعتقاد المسلم أن الرب سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته بأنه الأول الذي ليس قبله شيء وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم.
قال رحمه الله: وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد.
ليست محدثات لأن المحدث يبيد يفنى، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى ليس ناقصا، فالناقص يحتاج إلى زيادة، الناقص يحتاج إلى زيادة، فالنقص وصف للمخلوق، ولهذا فإن المخلوق يحاول أن يزداد صفات يضمها إلى ما هو سابق ومعلوم من صفاته لدى بني جنسه. أما الرب فليس كذلك، لأنه الكامل الذي ليس فوق كماله كمال سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. قريب بالإجابة عند قال: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين.
نعم.
وقصرت عنه فطن الواصفين.
قصرت عنه ماذا؟
فطن.
نعم. فطن.
فطن.
فطن. نعم. المقصود أن المسلم يجب عليه التخلي عن تشبيه صفات الرب بصفات المخلوقين، ولهذا قال جلت يعني عظمت، كما يجب على المسلم أن لا يتخيل شيئا نحو ذات الرب عز وجل وصفاته، فإنه مهما تخيل وفكر فلن يصل إلى مبتغى، بل نهاية أمره الوسوسة، نهاية أمره الوسوسة. فالواجب عليه إذن الإيمان بأسماء الله وصفاته على وفق ما في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، ولا يجاوز ذلك. واعتقاد أن نصوص الصفات سواء كانت آيات منزلة أو سنة صحيحة بأنها حق على حقيقته، يجب أن يصان عن التخيلات الباطلة والظنون الكاذبة. والله سبحانه وتعالى حين ندب عباده إلى التفكير فإنه لم يندبهم إلى التفكير في ذاته ولا في صفاته، وإنما ندبهم إلى التفكير في مخلوقاته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخر الآيات، وأثنى على أهل الإيمان لتفكرهم فيما حولهم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأنهم بذلك ازداد إيمانهم قوة وامتلأت قلوبهم خشية لله عز وجل. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات. نعم.
قال رحمه الله: قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال.
هنا أمران: أحدهما قرب الله سبحانه وتعالى من عباده، والقرب الرباني قربا، قرب عام من جميع مخلوقاته المكلفين العقلاء وغيرهم. وهذا يتضمن إحاطة علمه وتدبير خلقه وتصريف شؤونه. الثاني قرب خاص، وهو قربه من أهل الإيمان، قربه من أهل الإيمان. ومن هذا القرب أنه يجيب من دعاه من أهل الإيمان، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما وقد ارتفعت أصواتهم بالتكبير والتهليل، قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما تدعون سميع قريب مجيب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ويؤمن أهل السنة بأن الله عز وجل يقرب كما يشاء، لأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذه قاعدة عامة عند أهل السنة، ما دام أنه ليس كمثله شيء إذن لا نقول كيف يقرب أبدا، لا نقول كيف يدنو، ليس كمثله شيء. هذا هو الحد الفاصل. نعم.
قال: بعيد بالتعزز لا ينال.
يقرر أهل السنة بأن الله قريب وعالم، فيقولون هو كما أنه عالم كذلك هو قريب، فيجتمع في حقه سبحانه وتعالى ما هو مستحيل في حق المخلوق، يجتمع في حقه العلو والقرب. ولا يستحيل في حقه، لأن هذا أعني اجتماع القرب والعلو في حقه قد جاء في وحيه فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. ووحي الله سواء كان قرآنا يتلى أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لا يتناقض ولا يتعارض، بخلاف المخلوق لا يجتمع في حقه قرب وعلو، ما يجتمع في حقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
كيف أبعد هذا عنك شوية؟
قال: بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
إذا عرفت وأيقنت ما تقرر عند أهل السنة بأن العلو والقرب كذلك المعية
لا تتعارض. فهمت هذا؟ وهذا الذي قرره المصنف تأكيد لما سبق وزيادة بأن الله على عرشه، هذا علو الذات بائن من خلقه، والمعنى أنه ليس حالا فيه شيء من خلقه، وليس هو حالا في شيء من خلقه، هو فوق عرشه وعرشه فوق سمواته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم.
والخلق
ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم.
والمعنى أن كل نفس حد الله لها أجلا لا تجاوزه، فإن الله وذلكم أن الله قد علم كل شيء عن خلقه وكتبه في اللوح المحفوظ، ومن ذلك الأجل والرزق، كل ذلك مقدر، علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. نعم. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. نعم.
قال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغط في القبور مسؤولون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين.
هذا المقطع يتضمن أصلين من أصول أهل السنة التي يدينون لله بها، وهذان الأصلان في اليوم الآخر، فإن اليوم الآخر يبدأ بالنسبة لكل مخلوق بموته، ثم يجري عليه بعد ذلك ما يجري، هذا في حق كل فرد. وأما اليوم الآخر في حق الجميع فإنه بالبعث والنشور. فالأمر الأول الذي قرره المصنف هنا: ما يحدث للمرء في قبره من ضغطة القبر وضمته والسؤال، ثم بعد السؤال ينعم العبد في قبره أو يعذب، فينعم أهل الإيمان ويعذب أهل النفاق والمرتابون. وهذا النعيم والعذاب في القبر أنكره الجهمية والمعتزلة، بحجة أن أخباره آحاد، ويرد عليهم أولا أن الأخبار صحيحة، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه والإيمان بما تضمنه واعتقاد أنه حق. وثانيا ليست أخبار نعيم القبر وعذابه أحادا، بل هي متواترة تواترا معنويا، كما يرد عليهم بالإجماع، إجماع أهل السنة على هذا الأمر. الأمر الثاني في البعث والنشور، فإنما قرره المصنف يتضمن أولا بعث الخلائق للجزاء والحساب، ثانيا حكم الله بينهم وقضاؤه فيهم، وهذا الحكم يتضمن مجازاة الله سبحانه وتعالى على أعمالهم التي عملوها في الدنيا والتي أحصاها سبحانه وتعالى ونسيها خلقه. ونتيجة هذا الحكم كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويتضمن سرعة الحساب، محاسبة الخلق على أعمالهم، والناس في الحساب أصناف: صنف تعرض عليه أعماله عرضا، وهذا إذا أيقن أنه قد هلك قال الله له: ما كان فيها من حسنات فهو لك، وما كان فيها من سيئات فإني كما سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. الصنف الثاني أهل الحساب المناقشة، يناقش على ما اقترفه، فهذا نهايته الهلاك. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب هلك. قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، فكيف؟ قال أو ما معنى قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: إنما ذلك العرض. الصنف الثالث من الناس من يوقفهم الله على أعمالهم فقط، إيقاف، ويبين لهم أن ما عملوه في الدنيا جوزوا عليه في دنياهم، وهؤلاء هم الكفار، يلقون الله ولا حسنات لهم. فالمؤمن يجمع الله له بين يجمع الله له في حسناته بين ثواب في الدنيا وجزاء في الآخرة. والكافر يعجل الله له جزاء حسناته في الدنيا حتى إذا لقي الله وليست له حسنات يثاب عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وكذلك ضمن ما قرره المصنف الموازين، فيوزن العمل ويوزن العامل وصحيفة العمل، كما صحت بذلكم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالميزان ثابت بالقرآن وبالسنة والإجماع، وإن أنكرت ذلكم الجهمية والمعتزلة، فالنصوص حجة عليهم، فيدل لوزن العمل أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها وتدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: كالجبلين العظيمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، ويدل لوزن العمل لوزن العامل قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إنهما عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد. وأما صحيفة العمل وزن صحيفة العمل فيدل له حديث صاحب البطاقة، قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: هل لك عذر؟ فيقول: لا. أتنكر من هذا؟ ويقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقول الله: بلى، إن لك لحسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. فيقول: وما تغني هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات أو عن هذه السجلات؟ فيقول الله له: لا ظلم عليك اليوم. ثم يقال له: احضر وزنك، يعني وزن صحيفتك، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وترجح البطاقة. أنجاه الله سبحانه وتعالى من النار بإخلاصه التوحيد. قال أهل العلم: كان توحيده قد أحرق هذه السيئات العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه.
إذن الدواوين الصحف فإنه في يوم القيامة تنشر الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. نعم.
قال: أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين.
حكمه سريع سبحانه وتعالى، فلهذا اليوم يوم القيامة مقداره 50,000 سنة يقضي الله فيه بين الخلق، وكل يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وكل تحصى عليه أعماله. نعم.
قال رحمه الله: كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون.
كيف كما؟
قال: كما بدأه لهم.
بدأ؟
أي نعم.
أيوة.
كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير.
والمعنى أن الله عز وجل يبعث الخلق كما خلقهم، وكذلك يبعثهم ليجازيهم على ما كانوا عليه في الدنيا من شقاوة وسعادة. وذلكم كما قدره سبحانه وتعالى، ولهذا قال المصنف: كما بدأه لهم، يعني كما جرى به تقديره لهم. يبعثهم الله عز وجل ويحاسبهم على، يحاسب كلا، فالسعيد إلى السعادة والشقي إلى الشقاء. نعم.
قال رحمه الله: فريق في الجنة وفريق في السعير.
هذه النهاية، ففريق الجنة هم أهل الإيمان، وفريق السعير هم أهل الكفر. ومن هنا يمكن أن تقول الخلق أصناف: صنف إلى الجنة ولم يمسهم شيء من النار، ولم يصبهم منها إلا تحلة القسم، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يمرون عليها عبر الصراط، فإن الصراط منصوب على متن جهنم. الصنف الثاني من هو أهل للنار، أهل للنار لا يخرج منها أبد الأبد، وهؤلاء هم الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا، لأنهم كفار في الباطن، كفار في الباطن. الصنف الثالث من تصيبه النار ببعض ذنوبه، الصنف الثالث من تصيبه النار من أهل الإيمان ببعض ذنوبه، فهؤلاء مآلهم الجنة إما بشفاعة من يأذن الله له فيهم بالشفاعة، وإما برحمة الله دون شفاعة أحد، فالإذن بالشفاعة من رحمة الله. وفي الحديث الصحيح: فأما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس تصيبهم النار ببعض ذنوبهم، أو قال بذنوبهم، فيميتهم الله إماتة. انظروا رحمة الله على أهل الإيمان، إذا مستهم النار وذاقوها يميتهم الله إماتة ثم يخرجون منها. نعم.
قال رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتمتعون وبصنوف اللذات يتلذذون.
أقول نقف على هذا يا أبا عبد الرحمن، حياك الله وحيا أبناءنا من المسلمين والمسلمات. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل جميع الرسل معصومون من الخطأ، أم أن المعصوم من الخطأ هو نبينا عليه الصلاة والسلام فقط؟
أقول: أهل السنة مجمعون على أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب، كما أنهم معصومون من صغائر الخسة. فلم يعلم أن فلم يقع من نبي أنه قبل القبلة المحرمة أو لمس اللمسة المحرمة. نعم.
وهذا آخر يقول: هل من توفرت فيه صفات النفاق العملية يكون كافرا؟
ليس بكافر، وإنما هو مرتكب لكبائر. نعم.
وسؤاله الآخر: هل ثبت أن للميزان لسانا؟
ثبت في السنة الصحيحة أنه له كفتان، ونقل الزجاج، ولا أدري هل هو يعني الزجاج هل هو من نقلة الإجماع أو لا، لأن لم أتقص حالته دراسة. نقل الإجماع على أن الميزان له لسان، والله أعلم.
وهذا آخر يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، إني أحبكم بالله، وسؤالي: هل يصح القول بأن الأعمال شرط صحة أو شرط كمال في الإيمان؟
أهل السنة يقررون أن العمل من الإيمان، من مسماه ومن حقيقته، هذا إجمالا. وأما تفصيلا فيقررون أن الأعمال تتفاوت، فمنها ما تركه كفر، وهذا في الشهادتين باتفاق، وفي الصلاة مع خلاف بينهم في من ترك الصلاة تهاونا. ثانيا، ما تركه تهاونا فسق ينافي كمال الإيمان ولا ينافيه بالكلية كالأول، وهذا في كل فريضة علم وجوبها من الدين بالضرورة، ومن ذلكم الزكاة وصيام رمضان وفريضة الحج، فإن من تركها تهاونا فاسق ولا يكفر إلا جاحدها. ثالثا، ما تركه ينافي الكمال المستحب وتفويت فضيلة، وهذا في السنن كالسنن الراتبة وركعتي الضحى وصيام الاثنين والخميس، وصيام 3 أيام من كل شهر، وحج النافلة وعمرة النافلة. هذه الأمور وما شابهها من المندوبات تركها ينافي الكمال المستحب، يعني أن تاركها قصر. نعم.
وهذا سؤال يقول: امرأة تريد
ارفع صوتك
يقول هذا السائل أو هذه السائلة
أو أقرب شوي الميكروفون شوية.
امرأة حائض تريد أن تحضر هذه الدروس، فهل يصح لها دخول المسجد؟
الراجح عندنا أن الحائض يجوز لها دخول المسجد لحاجة، لأن البدن طاهر، وإنما النجاسة في المكان المعلوم. ومن الأدلة على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة والخمرة وهو في المسجد، قالت: إنها حائض. قال: ليست في يدك. والذين قالوا بمنعها من دخول المسجد هو خشية ما يقع منها، وما دامت قد أمنت بالوسائل الحديثة التي يؤمن معها تلويث المسجد فلا مانع إن شاء الله من حضورها الدروس وغير مما تحتاج إليه، حضور هذه الدروس وغيرها مما تحتاج إليه من العلم. نعم.
وهذا آخر يقول: شخص لا يصلي الفجر وقد نصح عليها مرات عديدة فلم يستجب تكاسلا وتساهلا، فهل يكفر بالتعيين كأن يقال له أنت كافر؟
هذه العبارة لا يصلي الفجر كثير من الناس يتوسعون فيها، لأنهم لا يرون الشخص معهم في المسجد، والواجب التثبت، هل هو لا يصلي الفجر أبدا أو يصليه بعد فوات وقتها؟ فإن كان الأول لا يصلي الصبح أبدا، لا يصلي الصبح أبدا تهاونا، فهو عندنا كافر ما دام أنه مصرا على ترك إحدى الصلوات الخمس، لا يصليها في البيت ولا في المسجد فهو كافر. وإن كان يصليها بعد فوات وقتها فهذا مسكين غلب عليه أمر من الأمور، فينظر في حاله. فإن من الناس من يؤخر الصلاة الصبح عن وقتها لعذر لا يمكن زواله، كأن يكون عمله من أول الليل إلى قبل الصبح بساعة أو ساعتين، فهذا يطبق عليه النوم ولا يقوم إلا في الضحى. ومنهم من هو مبتلى بثقل النوم وليست له نية في ترك صلاة الفجر فلا يقوم إلا متأخرا. وأما إن كان من قبيل التهاون وتضيع الوقت بالسهر في الليل حتى قرب صلاة الصبح فهذا يناصح ويبين له، قد يغلظ عليه في القول ويبين له أن هذا من صفات المنافقين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: إني أحبك في الله. وسؤاله يقول: أنا رجل أعاني من خروج قطرات من البول بعد قضاء حاجتي إلى نصف ساعة، فإذا قضيت حاجتي في دخول وقت الصلاة ذهبت عني صلاة الجماعة، وإذا صليت بدون أن أقضي حاجتي صليت حاقنا. ثم قال: وأنا إمام للمسجد في قريتنا ولا يوجد البديل، فما هو الحل لهذه المشكلة، وما هي الوقاية لحماية الثوب من قطرات البول، مع العلم أني قد تعالجت لهذا المرض كثيرا، أفتون مأجورين. ثم قال: وهل تصح لي إمامة للمسجد؟
قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمراد بالأخبثين البول والغائط، ومعنى يدافعه ينازعه. قال أهل العلم: مدافعة الأخبثين لها أحوال، إحداها أن تكون المدافعة شديدة لا يطمئن المرء معها في صلاته، يخل بالواجب فيها، فالصلاة مع هذا لا تصح. الحال الثانية أن تكون المدافعة دون هذه، ويستطيع معها أن يؤدي صلاته على الوجه الصحيح، فيطمئن في ركوعه وسجوده وقيامه واعتداله، فهذا مكروه والصلاة صحيحة. الثالث أن تكون مدافعة خفيفة جدا فلا يؤثر هذا ليس فيه كراهة ولا تحريم. هنا نقول لك: انظر في حالك، فإن كنت من ذوي الحال الأولى فلا تصلي بالناس، لأنه من أركان الصلاة وشروط صحتها الطمأنينة في جميع أفعالها. فننصحك في هذه الحال أن تقضي حاجتك وتتأنى حتى يغلب على ظنك أنك قطعت عنك الحدث. فإذا قطعت الموجب تخلصت من حاجتك فقم إلى صلاتك. وإذا حصل لك شيء من هذا، حصلت قطرات وأنت في الصلاة، فحكمك حكم من به سلس البول، تتوضأ لكل صلاة في وقتها على نحو ما سمعت. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما حكم من سب الملة أو الديانة لمسلم عند الغضب؟ هل يكفر وتكون زوجته عليه حرام؟
أولا، كثير ما يحاجنا ويحاج غيرنا أهل المغرب صراحة وأهل الشام، ومنهم من يصل به الهوس والحماقة إلى أن يحاول انتزاع شيء تبرأ به عهدة من سب الله أو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، متعللين بالغضب. والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يتقي الله في نفسه، والغضب قسمان: غضب يغلق الفكر حتى يزل اللسان، وغضب دون ذلك. فكثير من الناس تجده يسب ولده أو زوجه على أتفه الأسباب، وجد في الفراش وسخا أو لم تكن جهزت له ثيابه في الوقت المحدد فيسبها ويطلق لسانه، مع سبها شخصيا يسب دينها ونبيها وربها، فهذا كفر. أما وجدوا شيئا يسبه إلا ربه؟ الثاني الغضب الذي يفقد الصواب ويزل معه اللسان. فعلى سبيل المثال، حين غضب على زوجه أو ولده أو شخص آخر عمد إلى سب أبيه، يريد أن يقول: لعن الله أباك، فيزل لسانه من شدة الغضب الذي أغلق عليه فكره، فيسب ربه، رب هذا المسبوب. فإذا كان الأمر كذلك فإنه ينصح بالاستغفار. وعلامة هذا أنه حينما يهدأ ويسكن غضبه ويقال له: أنت قلت كذا كذا، تجده يحلف: ما قلت هذا، يحلف أنه لم يقل هذا. فالحاصل أن سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام كفر. ثم الساب إن كان غضبه لا يغلق عليه الفكر، وإن سب الله أو دين الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الغضب، فهذا يبين له ويناصح، فإذا انتصح فبها ونعمت. والنصيحة أن يترك سب الله، وإن أبى ولجلت فإنه كافر يكفر بعينه، ويستتيب الحاكم المسلم، فإن تاب وإلا فيقتل ردة، وهذا بحكم القاضي الشرعي، حكم القاضي الشرعي. نعم، بهذا القدر نكتفي، ونلتقي إن شاء الله بعد صلاة العصر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.